إذن أسعد الله مساءكم من جديد، نوافيكم اليوم بآخر التطورات الساخنة على الساحة الفلسطينية والإقليمية، حيث لا تزال المقاومة في غزة تواصل فرض معادلاتها. وفي القدس المحتلة شهدت المدينة عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 6 مستوطنين وإصابة العشرات، فيما نفذت المقاومة هجوما نوعيا شمال قطاع غزة استهدف موقعا عسكريا إسرائيليا في جباليا، وأدى إلى مقتل 4 جنود بعد تفجير دبابة وإحراقها بالكامل. هذه العمليات تؤكد بأن المقاومة ما زالت حاضرة وقادرة على قلب الموازين. أما في السياق الدولي، فتعود تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشعل من جديد بعد أن انتقد إدارة بايدن وطريقة تعاملها مع الحرب على غزة، مؤكدا أن إسرائيل تعيش أصعب لحظاتها وأن مستقبلها بات على المحك. وتصريحات ترامب الأخيرة حول الخطة التي اقترحها من أجل إنهاء الحرب وتحذيراته لغزة والمقاومة بضرورة القبول بهذه الخطة وهذا المقترح الذي طرحه ترامب. نبدأ وإياكم هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ سليمان بشارات المختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ سليمان، بداية مساء الخير.
مساء الخير. نعم. تسمعني؟
نعم. أستاذ سليمان، نبدأ يعني من آخر التطورات والحدث الأبرز لهذا اليوم، العملية في القدس ومقتل 6 مستوطنين وجرح العشرات. كيف تقرأ هذه العملية وما حملته من رسائل على المستوى الأمني والسياسي داخل إسرائيل أيضا؟
نعم، هناك مجموعة من السياقات لقراءة هذه العملية وهذه الحادثة التي ربما أيضا هي تشكل نقطة فارقة في هذا التوقيت بالتحديد، خصوصا في ظل ارتفاع مستوى الخطاب الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية، سواء فيما يتعلق بالخطاب الذي تقدم به بيتسائيل سموتريتش أو فيما يتعلق بخطاب بنيامين نتنياهو أو خطاب بن غفير، وهذا الثلاثي الإسرائيلي الآن هو الذي بات يشكل المرتكزات الأساسية للمشروع الاحتلالي الاستيطاني، خصوصا أننا نتحدث نحن عن مدينة القدس وهذا السياق الأول وهذا هو المهم باعتقادي. السياق الأول، هذه العملية هي جاءت في مدينة القدس المحتلة، ومدينة القدس المحتلة حاول بن غفير الأسبوع الماضي أن يتحدث ويقول أنه بفضل قدرته الأمنية والعسكرية استطاع أن ينهي أي حالة من الظهور أو المقاومة الفلسطينية أو حتى الحراك الفلسطيني، وتجلى ذلك في ظل الاقتحامات التي مارسها بن غفير ومئات المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى وأداء الشعائر والطقوس التلمودية، وبالتالي هذا كان جزءا من السردية التي حاول بنيامين نتنياهو بن غفير أن يظهر بها. اليوم جاءت هذه العملية لتضرب أولا هذه الجزئية وتقول أن مفهوم الأمن لا يمكن أن ينطلق بالبعد الإسرائيلي على حساب الفلسطينيين وعلى حساب مقدساتهم وعلى حساب ما يتعرضون له من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الأمر الثاني هو يضرب، وهذا سياق مهم باعتقادي، هذه العملية تضرب مفهوم بس السيطرة والسيادة الإسرائيلية التي كان يدعي ويلوح بها بنيامين نتنياهو وبيتسائيل سموتريتش ويتحدثا بشكل متبجح أن الظروف الآن باتت مواتية لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وربما المخطط الاستيطاني إيوان الذي يعني أعلن عن تفعيله وإخراجه إلى حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة الماضية كان هو جزئية في هذا السياق الإسرائيلي. لهذا السبب هذا سياق العملية هو مهم، لكن هناك أيضا سياقات أخرى وهو سياق مرتبط في ظل الممارسة الإسرائيلية المتواصلة من عمليات الإبادة والقتل والتدمير والتجويع في قطاع غزة ورفض الاحتلال الإسرائيلي أي سياقات تتعلق في إمكانية الوصول إلى وقف هذه الحرب، وبالتالي وكأن المواطن الفلسطيني أو الشبان الفلسطينيين الذين يشكلون ظاهرة الحالة النضالية في هذا التوقيت يريدون أن يقولوا أن يعني السياق سياق الإبادة الجماعية والحرب المفروضة على قطاع غزة أيضا ستكون لها ارتداداتها وانعكاساتها المستمرة، وأن الاحتلال الإسرائيلي قد يحاول أن يطوي صفحة لكنه في نهاية المطاف سيواجه إرادة فلسطينية متواصلة ومتجددة حتى وإن كان الأمر على سبيل تفكيك البنية التحتية للمقاومة الفلسطينية أو فصائل المقاومة الفلسطينية. إضافة إلى ذلك باعتقادي أن الاحتلال الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية والأسابيع القليلة الماضية كان يتحدث عن قدرته على تفكيك منظومة البنية للمقاومة والحالة النضالية بالضفة الغربية. بمعنى آخر أنه كان يتحدث عن عملية تطويع كاملة للضفة الغربية، وبالتالي جاءت هذه العملية أيضا لتضع يعني أمام هذه الادعاءات تضع يعني أمرا واقعا، وبالتالي لا يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن يتحدث عن إمكانية القدرة على إنهاء الحالة النضالية الفلسطينية بشكل كامل. طبعا بطبيعة الحال إذا ما ذهبنا إلى سياق آخر، وهذه ربما أيضا جزئية لا يمكن أن نغفلها، وهي متمثلة في أن الحالة النضالية الفلسطينية هي غير مرتبطة في زمان ولا مكان ولا حتى بنية تنظيمية أو سياسية معينة، وإنما هي جزئية من الهوية الوطنية الفلسطينية، والتي كان يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يراهن عليها إلى فترات طويلة جدا، ولكنه كان يفشل في كل محطة من المحطات.
نعم أستاذ سليمان، أيضا ما يجري بالضفة الغربية من محاولة لفرض السيطرة على الضفة، وأيضا كل هذا التنكيل الذي تعرض له السكان في الضفة الغربية، بن غفير وسموتريتش كما تحدثت حاولوا تمريره على أنه هو ما يردع الضفة الغربية وما يجلب الأمان للمستوطنين في مستوطنة الضفة أيضا.
نعم هذه النقطة يعني أنا أشرت إليها يعني على عجالة، ولكن إذا ما أردنا أن نستفيض فيها قليلا، يعني بن غفير وسموتريتش وحتى بنيامين نتنياهو، هو الآن المنظومة الإسرائيلية تقول أنها استطاعت أن تحقق مفهوم الردع وبالتحديد في الضفة الغربية، وأن يعني تم تفكيك ليس فقط البنية النضالية والبنية التحررية وبنية الفصائل الفلسطينية، بل ذهب إلى أكثر من ذلك. يعني ما يتم الحديث عنه من خلال بنيامين نتنياهو أنه استطاع أن يقضي على الحلم الفلسطيني، واستطاع أن يمنع قيام دولة فلسطينية، وأن ينهي الوجود الفلسطيني، وربما يعني الحرب السياسية الإسرائيلية والحرب الاقتصادية إضافة إلى حرب تفكيك المخيمات الفلسطينية التي ما زالت مستمرة في منطقة جنين وتول كريم، هي جزء من السردية التي حاول الاحتلال الإسرائيلي وقيادته السياسية والأمنية والعسكرية القول أنهما نجحا فيها بالضفة الغربية، واستطاع أن يعمل على عملية إما تدجين أو تطويع الفلسطيني بالضفة الغربية، أو جعل الفلسطيني يميز ما بين إمكانية البقاء حيا وما بين إمكانية أن يكون هناك عملية تدمير ممنهجة وعملية إبادة ممنهجة. وبالتالي كان هناك خطاب إسرائيلي دائما ما يستحضر أن ما يجري في قطاع غزة من عمليات تدمير كاملة يمكن أن ينتقل إلى الضفة الغربية، وهذا كان كنوع من الخطاب الذي أراد من خلاله قيادة الاحتلال الإسرائيلي عملية التطوية أو التدجين أو الردع في الضفة الغربية. اليوم هذه العملية التي قام بها شابان، بغض النظر إن كانت لهما امتدادات حزبية أو تنظيمية أو لم تكن لهما، لكن في نهاية المطاف هما يعني يؤكدان على مفهوم أن الهوية الوطنية النضالية الفلسطينية هي باقية رغم كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي عملية إنهاء هذه الهوية. وربما التاريخ الفلسطيني كما قلنا يعني منذ العام 48 وحتى ما قبل عام 48، نحن يعني في ثورة 36 وما قبل ذلك أيام الانتداب البريطاني وغير ذلك، النضال الفلسطيني والثورة الفلسطينية بقيت موجودة كحالة هوية في الحالة الفلسطينية ككل، وهذه ربما اليوم تأتي في هذا السياق. وبالمناسبة يعني إذا ما ذهبنا إلى جزئية في هذا الإطار، هذه العملية اليوم هي تذكرنا أيضا يعني بالفترة ما بين قرابة عام 2018 وما بعد ذلك، وهي انطلاقة العمليات الفردية سواء فيما يتعلق بعمليات الدهس أو الطعن أو إطلاق النار على الحواجز وغير ذلك. وبالتالي باعتقادي اليوم الاحتلال الإسرائيلي سيقرأ هذه العملية في سياقات متعددة. صحيح أن الاحتلال الإسرائيلي سيحاول أن يتحدث من أن هذه العملية ستكون مبررة له في بعض السياسات والممارسات، وسيلوح بنوع من التهديد والوعيد للضفة الغربية وللفلسطينيين بشكل عام، وربما يفرض إجراءات مشددة من خلال الحواجز، لكن هذا الأمر هو ليس مبررا للاحتلال الإسرائيلي، هو في سياساته وسياقاته قائم بهذا الإطار، والاحتلال الإسرائيلي يمارس كامل عمليات يعني التهديد وعمليات القتل وعمليات الطرد وعمليات الاعتقال وعمليات التدمير الكاملة سواء بالضفة الغربية أو القدس المحتلة أو الأراضي المحتلة عام 48، وربما كل ما قام به الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية دليل وشاهد على ذلك. وبالتالي أنا باعتقادي كما قلنا هذه هذه العملية هي تشكل إعادة انبعاث لمفهوم الحالة الوطنية الفلسطينية. نعم. وبالتالي أنا باعتقاد الاحتلال الإسرائيلي سيجعل لهذه العملية ولهذه الحادثة ولهذا التوقيت ربما قراءة مستفيضة ليحاول من خلالها يفهم آلية العقلية الفلسطينية في أنها لا في أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن له أن يعمل على عملية تطويع نعم. أو تحييد للمفهوم النضالي
الفلسطيني. يعني ما الذي يتوقعه الاحتلال بعد إغلاق الأبواب كافة أمام الفلسطينيين؟ يعني بكل تأكيد هذا سيؤدي إلى انفجارات في وجه الاحتلال واليمين المتطرف اللي بيسعى يوميا لاجتثاث الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم. سؤالي لك أستاذ سليمان، يعني جيش الاحتلال قال بأنه أصدر تحذيرات أمنية بهذا الخصوص بأن هناك عمليات قد تحدث نتيجة تصريحات بن غفير وسموتريتش وما يجري في الضفة الغربية. هل هذا هو مناكفة ما بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل؟
هذا يحمل يعني قراءتين. القراءة الأولى أن المستوى العسكري والأمني الإسرائيلي هو يدرك على أن السياسات غير المتزنة، إذا أردنا أن نسميها هكذا، أو السياسات المنفلتة من قبل قيادات الاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد يعني قيادات اليمين المتطرف، هي ستولد موقف نضالي أو ردة فعل عكسية فلسطينية، وأن الفلسطيني لا يمكن له أن يقبل بكل ما يمكن أن يفرض عليه بالعصا أو بمفهوم أو مقاربة القوة. وهذه ربما كما قلنا يعني سياسة جربها الاحتلال الإسرائيلي وفشل فيها على مدار سنوات طويلة جدا. هذا المستوى الأول. لكن المستوى الثاني هي محاولة التنصل من المسؤولية بالمناسبة، وهذا ضمن أيضا أن المستوى العسكري الإسرائيلي والمستوى الأمني هو دائما يصدر تحذيرات ليقول أنه هو لا يتحمل مسؤولية تبعات المواقف السياسية وما يصدر عن المستوى السياسي الإسرائيلي، وبالتالي هذا جزء من حماية ذاته من المساءلة ومن الاتهامات التي يمكن أن تذهب إليها. بالمناسبة ربما يعني استمعنا إلى تصريحات بن غفير وبن يمين نتنياهو عندما ذهب إلى مكان العملية ليحمل ما جرى من عملية إلى الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يعني هو يلاحقهما، وبالتالي يحاول بن يمين نتنياهو وبن غفير وسموتريش وغيرهما من أذرع اليمين أن يستثمر مثل هذه الأحداث كجزء من عملية التحول التي يحاول أن يحدثها داخل المجتمع الإسرائيلي أو داخل المؤسسات الإسرائيلية، كما هو الحال في الحرب على قطاع غزة. كيف أن بن يمين نتنياهو استغل هذه الحرب في عملية تحويل كثير من المؤسسات والبنية الهيكلية في المؤسسات الإسرائيلية بما فيها المؤسسة العسكرية. لكن في نهاية المطاف باعتقادي كل هذه التحذيرات التي يعني تصدر من قبل القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، المقياس الفعلي أمام الجميع والتحدي الفعلي أنها هكذا عملية حدثت. وهذه ربما المفارقة العجيبة، أن المستويات العسكرية الإسرائيلية والأمنية الإسرائيلية على مدار سنوات طويلة جدا دائما هي ما تصدر تحذيرات، ولكن في المقابل دائما إذا ما أردنا أن نقول أن الإرادة الفلسطينية هي دائما تخترق كل هذه التحذيرات وتذهب إلى يعني إحداث شيء على الأرض بعيدا عن كل التقديرات. وهذه ربما هي المفارقة العجيبة، ولهذا السبب كما قلنا المفهوم النضالي والهوية النضالية الفلسطينية هي التي ما زالت تشكل تحديا أمام حالة الاحتلال الإسرائيلي، وأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي كلها حتى هذه اللحظة لا يمكن لها أن تحيد العقلية والذهنية والتاريخ الفلسطيني والإرادة الفلسطينية عن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ما دام مشروع الاحتلال قائما وما دامت ممارسات الاحتلال قائمة. وأنت أشرت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو لم يترك للفلسطيني أي خيار، وليس فقط الاحتلال الإسرائيلي بل العالم ككل، الولايات المتحدة الأمريكية، المجتمع الدولي ككل الذي وقف ويقف متفرجا على مدار عامين في ظل عملية الإبادة التي تجري في قطاع غزة، وحتى ليس فقط عملية الإبادة في غزة وإنما كل الممارسات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية أمام العالم ككل هو يقف متفرجا ويتعامل يعني بمكيالين. وهذه ربما واحدة من الأمور التي يجب أن يحمل وتحمل المسؤولية للاحتلال وللمجتمع الدولي الذي لم يترك للفلسطينيين أي خيار أمامهم إلا مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
طيب أستاذ سليمان، يعني اليوم أيضا في غزة أعلن الاحتلال قبل قليل عن مقتل 4 من جنوده داخل دبابة، كيف ينعكس وتنعكس كل هذه التطورات في القدس وفي غزة على الجيش الإسرائيلي الذي من المفترض أنه يعد العدة للحسم العسكري كما يتحدث نتنياهو.
لا شك يعني أنه مفهوم الثمن ما بعد 7 أكتوبر ربما يعني بدأ يتغير لدى المجتمع الإسرائيلي، والخطاب الذي قدم ويقدم ويعزز هذه الرواية والسردية أن هذه حرب القيامة وحرب الانبعاث وحرب الوجود بالمفهوم الذي يحاول أن يعززه بنيامين نتنياهو والتيار الديني في إسرائيل، هي ربما جعلت من كل هذه الأثمان ربما لا نقول مقبولة، ولكن المنظور لها يختلف عما كان عليه بالسابق. والسابق كان لمقتل الجندي تأثير كبير جدا لدى الشارع الإسرائيلي، لكن هذا أيضا لا يقلل من أن الثمن الذي يدفع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وخصوصا نحن نتحدث وقلنا يعني الآن نحن نتحدث عن بعد عامين، قرابة عامين من عمر هذه الحرب وعملية إبادة وعملية تدمير ممنهجة كاملة، ويأتي مثل هكذا حدث أيضا في منطقة شمال قطاع غزة. نحن نتحدث عن حي الشجاعية وهو من المناطق التي يعني دخلها الاحتلال الإسرائيلي ودمرها منذ الشهور الأولى للحرب. نحن نتحدث عن هكذا حدث يحدث في هذه الأماكن. هذا لا يضع فقط تحديا أمام الاحتلال الإسرائيلي، ولا يضع أيضا مفارقة كبيرة جدا وفجوة كبيرة جدا ما بين ما يطلق من شعارات من أن الجيش يستطيع أن يحقق الإنجازات وأن المستوى السياسي يمكن له أن يستثمر السياسات، وما بين إمكانية إقناع الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي من أن هذه الحرب ذات جدوى. بل بالعكس، ربما استطلاعات الرأي الأخيرة التي بدأت تظهر في إسرائيل هي بدأت تشير إلى أن هذه الحرب لم تعد ذات جدوى، ولم تعد لها أهدافا واضحة، ولم تعد لها أهدافا يمكن أن تحقق، وأن هذه الحرب هي تسير فقط لأهداف سياسية وليست لأهداف أمنية وعسكرية، وهذه ربما أيضا من القضايا. لكن أنا باعتقادي النقطة المفصلية في حجم وطبيعة الأثمان التي تدفع إسرائيليا في الحرب على قطاع غزة وحتى في حالة النضال الفلسطيني، هذه سيكون لها ارتدادين اثنين. الارتداد الأول وهو المرتبط في العقلية الإسرائيلية الموجودة على الأرض المحتلة الآن ومستقبل ذلك، وأن أي رواية أو سردية كانت موعودة بالنسبة لهما أنه يمكن أن يكون هناك نهاية لهذا الصراع، فهذا الأمر بالتالي لم يعد ممكن، وبالتالي هنا تبدأ عملية التفكك داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه في كيفية التعاطي والتعامل مع المشروع الاحتلالي الاستيطاني بشكل مباشر. الجانب الآخر أو المسار الآخر في قراءة هذه الأثمان، وهي أنا باعتقادي وهذه ربما أشار إليها ترامب يعني في اليومين الماضيين، من أن إسرائيل ليست هي أمام تحدي كبير داخل المجتمع الإسرائيلي فقط في استمرارية هذه الحرب وأنها سيكون لها ارتداداتها، وإنما أيضا إسرائيل تخسر واحدة من أقوى اللوبيات على مستوى العالم والكونغرس الأمريكي الذي كان يشكل داعما للاحتلال الإسرائيلي. اليوم هي تخسر هذا الدعم على المستوى الدولي، وبالتالي أنا باعتقادي المفارقة التي ستكون أمام المشروع الاحتلالي الاستيطاني هي ستكون في البعد الاستراتيجي والبعد المستقبلي، وهذا هو ربما الذي يخشاه إسرائيل وتخشاه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة حتى أنهي بهذه الجزئية، أن الولايات المتحدة الأمريكية هي مع إطالة أمد الحرب في قطاع غزة علها تحاول أن توصل أو تصل إلى مرحلة تخرج بها إسرائيل كأنها هي من استطاعت أن تحسم الحرب في قطاع غزة.
وهل هذا ما يعنيه تحذير ترامب الأخير للمقاومة في غزة؟
نعم، وهذا هي ربما أيضا حتى في الأفكار التي يتم الحديث عنها يعني منذ الأمس، أن الطرح الأمريكي والمبادرة الأمريكية وما يتحدث عنه ترامب هو يعني بشكل أو بآخر هو يريد حالة استسلام كاملة ويعطي راية الانتصار للاحتلال الإسرائيلي، ليقول أن إسرائيل هي من استطاعت أن تفرض الواقع. في المقابل هو يريد أن يقول هناك حالة انكسار للنموذج الفلسطيني وحالة استسلام للنموذج الفلسطيني. وبالمناسبة هذه العقلية يعني هي كانت موجودة ربما في الحرب على بيروت في العام 82، لكن اليوم الاحتلال الإسرائيلي لا يستطيع أن يمررها للمقاومة الفلسطينية وعلى الفلسطينيين. أولا هم يقاتلون على أرضهم وبين شعبهم، وثانيا الفلسطيني هو تعلم من التاريخ وأدرك بشكل كبير جدا وربما حتى في هذه الحرب أن يعني الوعود التي كانت تقدم الحديث عن حسن النوايا التي كانت تقدم ما كانت إلا هي عمليات خداع، وبالتالي باعتقادي هذا الأمر لا ينطلي على الفلسطيني بشكل أو بآخر. لهذا السبب باعتقادي أنا حتى في ظل ما يتم الحديث عنه من تهديدات من قبل ترامب والفرصة الأخيرة، وهذا بالمناسبة هو نوع من الخطاب يعني الممجوج الذي يعني تكرر على مدار يعني شهور منذ يناير توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الآن كرر هكذا تحذير أكثر من مرة، وكرر هذا التحذيرات ليس فقط للمقاومة الفلسطينية، هو كررها للحرب الأوكرانية والروسية، وكررها لأكثر من اتجاه، ولكنه لم يستطع ترامب أن يحدث أي إنهاء لأي من هذه الملفات، لأن باعتقادي عصر ومكانة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت يمكن لها أن تحسم كل شيء وفقا لرغباتها وأهدافها، باعتقادي هذا لن يعود موجودا ولم يعد موجودا كما كان عليه بالسابق.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ سليمان بشارات المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر خط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه قراءة معمقة في آخرة التطورات الميدانية والسياسية بين القدس وغزة وتداعياتها على إسرائيل في ظل تزايد الضغوط الدولية وتصريحات مثيرة للجدل من شخصيات كترامب. الأيام القادمة قد تحمل المزيد من المفاجآت، ولكن الميدان وحده من سيبقى سيد الموقف. إلى أن نلتقي بكم مجددا، دائما هذه تحياتي لكم من إذاعة قناة القدس، عقيل عواودة، إلى اللقاء.